أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام بالنسبة لي ما أفاده المشهور من أن العلم الإجمالي الأول بنجاسة أحد الإناءين إما الشرقي أو الغربي لا ينجز الطرف الملاقي لمثلا الإناء الشرقي. يعني لو لاقى إناء الإناء الشرقي مثلا في البين، أو لاقى ثوب مثلا الإناء الشرقي، العلم الإجمالي الأول بنجاسة أحد الإناءين الشرقي أو الغربي لا يقتضي حينئذ منجزية مثلا الثوب أو الإناء الملاقي مع الطرف الشرقي والإناء الشرقي فيه. ليه؟ وذلك لأنه العلم الإجمالي الأول بلحاظ ذاته لكل من الطرفين الإناء الشرقي والإناء الغربي يكون علما بتمام الموضوع فيه. علمت إجمالا من نجاسة أحد الإناءين الشرقي أو الغربي، يكون علما بتمام الموضوع بالنسبة لحرمة مثلا شرب الإناء الشرقي ولحرمة شرب الإناء الغربي، لعدم صحة التوضي من الإناء الشرقي ولعدم صحة التوضي من الإناء الغربي، لأنه علم بتمام الموضوع لكل من الحكم الوضعي والحكم التكليفي، حرمة التوضي وضعا وحرمة الشرب تكليفا في الأفعال. هذا المطلب. المطلب الآخر وهو أنه بالنسبة للطرف الملاقي وهو الإناء الذي لاقى الإناء الشرقي، هذا لا يكون علما بتمام المطلق، لا بلحاظ الحكم التكليفي وهو حرمة شربه، ولا بلحاظ الحكم الوضعي وهو حرمة التوضي به وضعا وعدم صحة وعدم جواز التوضي منه في أبعد. أما الأول فواضح، لأن حرمة الشرب موضوعها مركب من جزئين بالنسبة للمناقض. أولا النجاسة، أن يكون قد لاقى نجسا في البيت نجاسة أصلا الملاقى، وثانيا أن يكون هذا الملاقي قد لاقى ذلك النجس في البيت، أو فقول الموضوع مركب من شيئين، الملاقات والنجاسة. الملاقات حصلت بس لا يحرز أنه قد حصلت ملاقات مع النجس، ليش؟ لأن العلم الإجمالي من نجاسة أحد الطرفين والإناءين، لا أن الذي لقاه هو النجس. يعني لابد وأن يكون قد لاقى شيء وأن يكون ذلك الشيء الذي لقاه نجس. الملاقي اللي هو الإناء أو الثوب قد لاقى الإناء الشرقي، هذا بلا أي إشكال، هذا محرز. بس في جزء آخر لابد من إحرازه، هذا العلم الإجمالي من نجاسة أحد الإناءين لا يحرزه. ما هو؟ وهو أن يكون هذا الثوب الذي لاقى الإناء الشرقي أن يكون قد لاقى الإناء الشرقي الذي هو نجس فيه. يعني لو لم يكن نجس ما فينا نحكم حينئذ بنجاسة الملاقي فيه. فبالتالي لا يكون العلم الإجمالي الأول بنجاسة أحد الإناءين الشرقي أو الغربي علما بتمام الموضوع بالنسبة لحرمة شرب الإناء الملاقي للإناء الشرقي فيه، ولا بحرمة التوضؤ منه لو كان مثلا ماء، أو حرمة لبسه مثلا في الصلاة اللي هي الحرمة الوضعية في البيت، يعني مانعيته أو عدم صحة الوضوء منه وعدم جواز التوضؤ منه وضعا في البيت. وذلك لنفس النقطة، وهو أنه لا يكون علما بتمام الموضوع للحرمة الوضعية، كما أنه لم يكن علما بتمام الموضوع للحرمة في التكليفية في البيت. ولذا فرع على هذا كما ذكرنا العلم الإجمالي بنجاسة أحد الدرهمين الشرقي أو الغربي، الذي لا يكون لا مطعوما ولا مأكولا ولا ملبوسا. هذا العلم الإجمالي لا بيقدم طيب ناجس هذا الدرهم الأول. لو علمنا تفصيل من نجاسة مثلا هذا الدرهم ما بيفيدنا حينئذ أي شيء فيه، لا رح تأكله ولا رح تشربه ولا رح تلبسه حينئذ في الصلاة ولا رح تتوضأ من ذلك حينئذ. قلت طيب بالنسبة للملاقات في البيت، يعني لو لاقى مثلا ذلك الدرهم لاقى ماء وجيت بدك تتوضأ من ذلك الماء أو بدك تشرب من ذلك الماء حينئذ في البيت، الجواب واضح وهو أنه العلم الإجمالي وهو العلم الإجمالي من جاسة أحد الدرهمين كما لا يكون علما بتمام الموضوع بالنسبة لحرمة مساورة، الحرمة التكليفية أو وضعية بلحاظ كل من الدرهمين، أيضا لا يكون علما بتمام الموضوع بالنسبة لملاقي أحد الدرهمين. لأنه شو اللي بدك تحكم؟ إما بنجاسة الملاقي، واضح، فبالتالي يحرم شربه، يحرم مثلا التوضي منه، لا يصح ولا يجوز وضع مثلا التوضي منه في علبة. هاتان الحرمتان مرتبتان على موضوع مؤلف من جزئين. الجزء الأول وهو أن يكون قد أن يكون هنالك ملاقات قد حصلت، وهذه محرزة بالوجدان، الماء قد لاقى هذا الدرهم. الجزء الثاني أن تكون الملاقات قد حصلت مع النجس في البيت، لا أن تكون الملاقات قد حصلت مثلا مع شيء آخر ما له اشتراك بالنجس. وهنا كذلك لا يكون الآن محرز. ليش؟ لأن علمك الإجمالي بنجاسة أحد الدرهمين لا يعين أن النجس هو عبارة عن ذلك الدرهم الذي قد لاقاه الماء حتى يحكم بنجاسة الماء مثلا في البحر. هذه القاعدة والنقطة في البحر. وعلى هذا الأساس حينئذ لا يكون مثل هذا الماء محكوما بالنجاسة، وبالتالي لا يكون هذا الماء منجزا بالعلم الإجمالي الأول بمجرد نجاسة أحد الدرهمين، لا ينجز حرمة الملاقي لأحد الدرهمين اللي هو الماء، حرمة شربه أو حرمة التوضي به كحرمة وضعية في البحر. ونقطته واضحة، هذا اللي هم أفادوا. كما أيضا فرعوا على ذلك، لو كنا نعلم إجمالا بنجاسة إما الإناء أو الدرهم في البحر، إما الإناء أو الدرهم، هنا سوف ينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا عندكم. ليه؟ سواء على مسلك العلية أو على مسلك الاقتضاء. على مسلك الاقتضاء واضح، وهو أن المؤمن فقط وفقط يجري بلحاظ الإناء والماء ولا يجري بلحاظ الدرهم، ليش؟ ما لهش أي أثر، واضح، ليس له أثر في أبداً. علم بموضوع التكليف لكنه ليس علما بتمام موضوع التكليف، فليس ذا أثر شرعي حتى يجري المؤمن عنه، وإنما يجري المؤمن فقط وفقط عن الإناء الذي يحتوي ويشتمل على الماء في البيت، ولا يعارض بالمؤمن في الطرف الآخر، لأنه لا أثر للطرف الآخر حتى يجري المؤمن بلحاظه في البين. فحينئذ سوف لا تجد أصول في كل الأطراف، وإنما في بعض الأطراف دون البعض الآخر، وبالتالي لا يؤدي جريان في بعض الأطراف إلى الترخيص في المخالفة القطعية، ويعلق منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. إذا على مسلك الاقتضاء، على مسلك العلية، أنه لا يكون علما إجماليا بما يكون تمام موضوع التكليف للتنجيز على كلا التقديرين. على تقدير ما لو كان ماء صح يحرم شربه، يحرم التوضي منه إلى آخره. أما على التقدير الثاني لا يكون علما بما هو تمام موضوع التكليف في البيت، فلا يكون منجزا لمعلومة على كلا التقديرين، فيفقد العلم الإجمالي خاصية وشرط منجزيته، وبالتالي حينئذ ينحل انحلالا حكميا. يعني لا يمنع، إذا فقد شرط منجزيته سوف لا يكون منجزا، وإذا لم يكن منجزا لا يمنع هذا العلم عن جريان المؤمن في ذلك الطرف اللي له أثر شرعي، ذا أثر شرعي اللي هو الماء، لأنه الطرف الآخر اللي هو الدرهم ليس له حينئذ أثر شرعي في البيت. وعطفوا على ذلك هذه المسألة اللي معروفة حينئذ عندكم، محاصل هذه المسألة، وهو ما لو كان لدينا حينئذ إناء كان على الكري تفصيلا، إذا الإناء كان كرا وذاك، هل أقصى إناء وكر مش عم تجتمع، خي خزق بدكم يصوروها في البيت، إناء كبير أو وعاء كبير كان حينئذ مثلا كان على الكرية فيها، ثم علمنا إجمالا بأنه أحد الكرين قد نقص عن الكرية، لا يعلم أن الإناء الشرقي اللي هو كان كره هلأ طار كريته أو الإناء الغربي فيها. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، وقعت النجاسة تفصيلا في أحد الوعاءين، إما الوعاء الشرقي اللي كان كره وهلأ يشك بعض على الكرية، أو الوعاء الغربي فيها، وقع بواحد منهما معينات، فالمفروض بالوعاء الشرقي فيها. طيب، هون شو الموقف؟ هل يحكم بنجاسة حينئذ ذلك الوعاء الذي كنا على يقين بكريته والآن يشك في بقاء الكرية نتيجة العلم الإجمالي بأن أحد الكرين قد نقص عن الكرية في البيت، فتكون النجاسة قد لاقت غير الكر، وبالتالي ينفعل حينئذ به النجاسة وفي المناقاة. هنا يقولون مشهور، قالوا بأن الاستصحاب يجري بالنسبة لذلك الكر في العين الذي لاقى النجس تفصيلا وتعيينا في العين. الإناء الشرقي أو الإناء الأول الذي لاقاه النجس ألم يكن كرا؟ طيب، والآن يشك بأنه بعض الكر ولا لا؟ بعد العلم الإجمالي بنقصان أحد معاني الكرية، فنستصحب حينئذ كرية الملاقي حينئذ للنجس في العين، وبالتالي نحكم بعدم انفعال ذلك الإناء حينئذ بالنجس. طيب الإناء الآخر كر ولا مش كر؟ لم يلاقي النجس في البين فيحكم بطهارته، وبالتالي فيك تستعمل كلا الإناءين، الإناء الأول بالإصحاب والإناء الثاني حينئذ في التهارة. إن قلت طيب الاستصحاب بيزعل، ليش جريته بس بالإناء الأول ما بجري بالإناء الثاني؟ وبعبارة أخرى أن استصحاب بقاء الكرية سوف يجري في كلا الإناءين، في الإناء الأول الذي لاقى النجاسة تفصيلا وفي الإناء الثاني فيه الذي لم يلاقى النجاسة. فنستصحب بقاء الكرية في الأول وبقاء الكرية في الثاني ويتعارضان ويتساقطان. ليه؟ لأنك تعلم إجمالا بأن أحد الكرين قد نقص عن الكرية. استصحاب بقاء كرية الأول مع استصحاب بقاء كرية الثاني منافي لعلمك الإجمالي بأن أحد الكرين قد نقص عن الكرية في البيان، وهذا يعني إذن أنه الذي استندنا إليه في الإناء الأول وهو استصحاب بقاء الكرية للحكم بعدم انفعال الماء الأول بملاقاة النجس في البين، هذا قد سقط بالمعارض، لأنه شو اللي حكمنا بعدم الانفعال؟ هو استصحاب بقاء الكرية، كنا على يقين بكريتي والآن يشك في بقاء الكرية، فنستصحب بقاء الكرية، هذا الاستصحاب معارض باستصحاب بقاء كرية الإناء الثاني في المقام، وبيتساقط، وبالتالي حينئذ هذا ما في عندنا دليل على بقائه على الكرية في البين، يجب الاجتناب حينئذ عنه بلا أي إشكال. الثاني لا يجب الاجتناب عنه، واضح ليش؟ لأنه أصلا لم يلاقي النجس، وإنما الأول حيث تحكم بأن ليش؟ لأن شو الحكم؟ الحكم أن كل ما لاقى نجسا يحكم بانفعاله إلا ما ثبت كريته في البلد. واضح، علمت كريته لا بأس، ما لم تعلم كريته فضلا عن العلم بعدم كريته هذا يكون مشمولا لإطلاقات أدلة انفعال الماء حينئذ بملاقاة النجس فيه. هذه هي القاعدة في المقام، فيحكم حينئذ بالنجاسة ذلك. ما عم نقول صح. لك يا شيخنا ما قلنا هذا الاستصحاب معارض باستصحاب شو بقاء كرية الإناء التيم، هذا بيزعل الاستصحاب التاني يومي بيتعارضوا وبيتساقطوا في البعمة، هذا اللي عم نقول. من قال لك اليقين؟ مع كيف ما انت ملتهي عم تسبح، ما مني شيء عم تطلع فيك وقاعد عم تسبح وبتفت لي بالشيء اسمه غير الصيص. ما الاخوين عندهم، فهيدا اللي بده يروح لمدري لا قام زعل الشيخ وصار تقبل هات بقعد عم تسبح. ما قلت لك في عندنا علم اجمالي بنقصان احد الكرين عن الكري.
علم اجمالي عندي اجمالي يا شيخ.
لك كفي تسبح وخلي كل واحد يشتغل بوظيفته، انت ادعي لنا ونحن بنأمن لك يا مولانا، خليك انت سبح معلش مش هيك يا مولانا. عندنا علم اجمالي كنا على علم تفصيلي بكرية الإناء الأول وبكرية الإناء الثاني، ثم علمنا إجمالا بنقصان أحدهما عن الكرية، ثم لاقت النجاسة الدم لاقى حينئذ أحد الإناءين جزما وتفصيلا في البحر. واضح، اللي هو الإناء الأول خلنا نفتخر، فبدك تحكم بكريته ولا بعدم؟ إذا حكمت بكريته ما في انفعال، بعدم كريته قطعا في شبه انفعال. شو المؤمن؟ شو اللي بده يخليك تحكم بعدم الانفعال؟ وهو كنت على يقين بكريته والآن تشك بكرية هذا المناخ، ما تستصعب بقاء الكر. بيجي الاستصحاب بالإناء الآخر يقول لك من أشأني بيش؟ أنا كمان بيجي في استصحاب بقاء الكرية في البحث. هون حينئذ يأتي الدعوة، هون الدعوة. وهو أن الاستصحاب في الإناء الثاني لا يجب. ليه؟ لعدم الأثر الشرعي حينئذ له. ليش؟ لأنه لا يكون استصحاب بقاء كريته، لا يكون حينئذ هذا الاستصحاب منقحا لما هو تمام الموضوع للأثر الشرعي في البين، فلا يجري حينئذ الاستصحاب، وإنما يجري الاستصحاب فقط وفقط في الإناء الأول دون الثاني، اصحاب بقاء الكريه في الوعاء الاول دون الوعاء الثاني، ولا يكون معارضا به. اشبه بميراث الغرق والمهدوم عليه، كان بي وابن، واضح؟ ما عندك استصحاب بقاء حياه من اذن الاب الى حين وفاه الابن، بغض النظر في اصل المثبت مدري شو، واستصحاب حينئذ حياه الابن الى حين موت الاب في البين، وبده يصير في تعارض بينهم، واضح؟ بده يصير في تعارض بينهم. هون بعض تلك بعض ذينك الاستصحابين كيف كنا نتغلب عليهم؟ كما لو كان الغرض من الاستصحاب عمليه التوريث في البين، والابن بالاغلب انه يكون بيكون شو مفلس، ما فيش معه مصاري بده شو يورث، بس الاب بيكون معه شو اموال حينئذ قابله للان تورث، لانه هذا بيظهر اثرها بالنسبه لي ورثت مثلا ذلك الابن في البيت. فيجري الاستصحاب في خصوص مثلا من كان فيه اثر لجريان الاستصحاب بلحاظه دون من لم يكن هنالك اثر لجريان الاستصحاب بالنسبه له. وهنا ايضا في عندنا استصحاب كريه الماء الاول واستصحاب كريه الماء الثاني. استصحاب كريه الماء الاول له اثر، وهو الحكم بعدم انفعال ذلك الماء الاول بالنجاسه بمجرد ملاقاته مع الدم. اما استصحاب كريه الماء الثاني بيجري، بس شو اثره في الدم؟ لو كان له اثر بيجري، بس ما بيجري. ولعل هذا هو منظور الشخ، لعله هذا منظور الشخ خضر في المقام. على كل حال هذا حاصل حينئذ ما افاده المشهور فيه. هذا الكلام يقول السيد الشهيد، وهم بدنا نلتفت مسألة ما بدها في اسمه، بدنا نلتفت شوي للمطلب. يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه، هذا الكلام عم تفيده ككبرى كلية نحن مسلمين فيه، وهو أنه تارة يكون العلم الإجمالي مصبه التكليف لبأس، أخرى مصبه الموضوع، والموضوع على قسمين، مرة يكون تمام موضوع الحكم الشرعي والأثر الشرعي، يعني يكون المتعلق العلم الإجمالي من طرفين ذا أثر شرعي، وأخرى لا يكون هو تمام الموضوع وإنما جزء الموضوع وله جزء آخر غير محرص فيه البيت. هذا على مستوى الكبرى الكلية نحن مسلمين فيها، بس تطبيق ذلك على المقام غير فني وغير دقي في البيت. ليه؟ وذلك للمائز فيما بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي في البيت. هذا الكلام على مستوى الحكم التكليفي نحن نسلم فيه، إما لقيد ثبوتي أو لقيد إثباتي واستظهاري حينئذ في البحث، وهو أنه لا معنى أن يكون في عنا حرمة تكليفية لشرب النجس إذا لم يكن هنالك نجس مثلا فعلي في البحث. يعني مثلا الحرمة التكليفية تكون مناطة بوجود مثلا النجس الفعلي أو بتحقق مثلا الملاقات في البين مع النجس، حتى يحكم بنجاسة الملاقي. إذا ما حكم بنجاسة الملاقي فيحكم بحرمة شرب ذلك الملاقي فعلا في البحر، وقبل ذلك لا معنى حينئذ للحكم الفعلي حينئذ بالنجاسة في البحر. إما لنقطة استظهارية وأنه أنت ما عندك نجس فعلا، لا معنى لأن تخاطب بحرمة شرب نجس ليس فعلي في البحر، وإذا بحق الخامر وبحق مثلا المقصوب وإلى آخره كل ذلك يجب. أو لا لنقطة حينئذ ثبوتية في البحر، وهو أنه مثلا لو شخص ما عنده قدرة مثلا كان عاجزا عن أن يحقق، لأنه هذه هي بالتالي هي موضوعات وقيود في المتعلق في البيت، لأنه في عندك تكليف وعندك متعلق التكليف وعندك متعلق المتعلق في البيت اللي هو الموضوع اللي هو قيد في التكليف في البيت. هذه القيود تؤخذ مفروضة الوجود، مفروضة التحقق، ليست على نحو يجب على المكلف التصدي لتحصيلها في البيت. إذا اتفق حصول تلك القيود يجب على المكلف أن يحقق. مش يجب عليك أنت تروح تحقق عالم، توجد عالم، تخلق عالم، تروح تجيب ولد وتقعد تربيه وتعتني فيه لحتى يصير عالم، لكنه إذا اتفق كان هنالك عالم يجب عليك إكرام. مش يجب عليك أنك تحقق النجس، توجد النجس خارجا، لكن إذا اتفق كان نجس موجود في الخارج يحرم عليك فعلا شربه في الماء. هذا الكلام اللي عم تذكره بالأحكام التكليفية صح لمكان قيد ثبوتي أو قيد إثباتي ارتكازي في البيت، بذلك القيد يساعد على أن حينئذ الحكم التكليفي مداره مدار حينئذ فعلية موضوعي، لأن هذه الموضوع مأخوذ على نحو مفروغة التحقق في البين، لا على نحو يجب على المكلف التصدي لتحصيله. ليش؟ لأن هي قيود في التكاليف، سواء التكاليف التحريمية أو التكاليف الوجوبية. وأما في الأحكام الوضعية الأمر حينئذ ليس كذلك. يعني ليس قيد في إذن ليس قيد مثلا حرمة التوضي بالماء هو وجود في إذن النجس خارج، بل اتصاف الماء، يعني ليس مفاده بنحو مفاد كانت تامة ووجود النجس، وإنما اتصاف الماء اللي بدك تتوضأ به بكونه نجسا في البين. ليش؟ لأن هذه الحرمة الوضعية التي ترجع بمعنى المعاني إلى مانعية وعدم صحة الوضوء بالماء النجس في البين، إنما هذه انتزعت من تضيق الواجب ومن تقيد الواجب بأن يكون عن ماء طاهر في البين، مزيل للنجاسة ورافع مثلا للحدث في البيت، لا أن يكون عن ماء النجس بتوضيح يأتي. والحمد لله رب العالمين.